أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صوتي أعلى ما يصير. إذا عذكم طريقة. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها سيدة نساء العالمين، وقد روى القوم في أصح صحاحهم في صحيح مسلم الذي قال فيه بعض حفاظهم: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، لا القرآن ولا غير القرآن، ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. وفي صحيح البخاري أيضا رووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في فاطمة: إنها سيدة نساء أهل الجنة. فهل وقفوا عند هذا الحديث؟ وهل تدبروا معناه؟ وهل التزموا بمثل ما التزموا به في مثل هذا التعبير؟ القوم إن أتباع أهل البيت عليهم السلام يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو خير خلق الله طرا، والأدلة على ذلك عندهم متواترة. وأما القوم فإنهم يتوقفون في هذه المسألة، يقولون: لم يثبت أنه خير خلق الله، وإنما ثبت عندنا أنه خير البشر، ونحن دقيقون لا نقول إلا بما قام عليه الدليل، فهو عندنا خير البشر. وأما خير خلق الله كلهم فلا نقول به. وما هو دليلكم على أنه خير البشر؟ قالوا: قد صح عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: أنا سيد ولد آدم. فكونه سيد ولد آدم يدل على أنه خير البشر. وقد نظرت عاجلا قبل أن آتي في كلام شيخ إسلامهم ابن تيمية في هذا الحديث، وما الذي فهم منه، فوجدته تعرض لهذا الحديث مرتين وبين دلالة هذا الحديث عنده. فمرة قال: إنه صلى الله عليه وآله أعظم الذرية قدرا وأرفعهم ذكرا. إذن سيد ولد آدم معناه أعظم الذرية قدرا وأرفعهم ذكرا، هذا في موضع. وفي موضع آخر استنبط من قوله صلى الله عليه وآله أنا سيد ولد آدم أنه صلى الله عليه وآله أفضلهم عند الله وأكرمهم على الله. كل هذا يفهم من كلمة سيد. هذه الكلمة بعينها استعملها رسول الله صلى الله عليه وآله، وصف بها نفسه، واستعملها بعينها ووصف بها ابنته. فقال إنها سيدة نساء أهل الجنة. فهل فهم ابن وهذا الحديث بهذا اللفظ ليس من روايات الرافضة، موجود في الصحيحين، وابن تيمية من المتشددين في الاعتماد على الصحيحين، فهل فهم ابن تيمية من هذا الحديث ما فهمه من ذلك الحديث؟ وهل يعترف ابن تيمية أن فاطمة عليها السلام أعظم النساء قدرا وأرفعهم ذكرا، أو يفضل عليها امرأة أخرى؟ هل يعترف ابن تيمية أن فاطمة عليها السلام أفضل النساء عند الله وأكرمهم على الله، أو لا يقر بذلك؟ ها هنا تقولون باؤكم تجر وباؤنا لا تجر. الفرق بين الكلمتين حرف واحد، وهو أداة التأنيث. هنا سيد وهنا سيدة، وأداة التأنيث لا تغير المعنى. هل يوجد فرق بين ثري وثرية؟ فيقال مثلا الثري كثير المال، ولكن الثرية قليلة المال. هل يوجد فرق بين ذكي وذكية؟ فيقال مثلا الذكي حاد الذهن، وأما الذكية فهي البليدة. وهل يوجد فرق بين جميل وجميلة؟ فلو أن أما مثلا جاءت إلى ابنها فقالت له لقد خطبنا لك فتاة جميلة، فيذهب إلى زاوية في البيت حزينا كئيبا. لماذا؟ يقول الجميل هو حسن الخلقة، وأما الجميلة فهي دميمة الخلقة. لا يوجد فرق بين الكلمة العارية عن تاء التأنيث والمتلبسة بتاء التأنيث إلا في الذكورة والأنوثة، لا في أصل المعنى. نعم، سمعنا بعض الباحثات من أهل هذا الزمن تقول إن اللغة العربية لغة ذكورية تحابي الرجل. لماذا؟ قالت لأنها تصف الرجل بوصف فيه إعلاء، ونفس هذا الوصف إذا وصفت به المرأة صار وصفا فيه تنقيص. مثل ماذا؟ قالت مثل مصيب ومصيبة. وأيضا قالت مثل حي وحية. وهذا كلام ليس بعلمي، وإنما يقال للتفكه والتندر. وإلا فإن تاء التأنيث إذا دخلت على كلمة لم تغير معناه، لم تغير معنى الكلمة. فإذا كان كذلك فالدليل الذي اعتمدتموه في إثبات أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو خير البشر وأفضل بني آدم وهو دليل صحيح، والاستنباط استنباط صحيح، يوجد مثله قد جاء في صحاحكم في حق فاطمة عليها السلام، فما هذه الغميزة في حقها؟ الغميزة في حق فاطمة لم تقف عند ذلك اليوم الأول، بل استمرت، وهذا منها. ولو أنكم قابلتم أحدهم بمثل هذا لقشعر بدنه ولم تطب نفسه بسماع هذا الكلام، والحال أنكم لو أنصف نفسه قبل أن ينصفكم ما قلتم إلا ما ثبت في أصح كتبه، وما استنبطتم إلا ما استنبطه أكبر أئمته، ولم تأتوا من عند أنفسكم بشيء إلا بالتنبيه على ما ذكروه أنفسهم في غير ما يرتبط بفاطمة عليها السلام. والحمد لله رب العالمين.
سمعت الشيخ، المجال مفتوح الآن للمداخلات والأسئلة. الشيخ هي ورد عن الإمام العسكري عليه السلام: نحن حجج الله على خلقه وجدتنا فاطمة حجة الله علينا. ما معنى الحجية هنا، وكيف تكون الزهراء عليها السلام حجة على الأئمة عليهم السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال أجبنا عنه في مناسبات متعددة، ولعل الجواب مرفوع على النت. على أي حال، هذه الرواية، المسألة التي سألتم عنها مسألة معرفية، وهذه الرواية لا يعول عليها في إثبات أمر معرفي، ومع ذلك فإن هذا لا يعني أننا نطرح الرواية ونقول إنها لم تصدر، فإننا لا ندري صدرت أم لم تصدر. نحن نقول إنها لا يعول عليها في إثبات الأمر المعرفي، وأما الأمر المعرفي الذي دلت عليه فلسنا ننكره، لأن النفي أيضا يحتاج إلى دليل، كما إن الإثبات يحتاج إلى دليل. وعلى تقدير ثبوتها، فما هو معنى كونها عليها السلام حجة على الأئمة عليهم السلام؟ البحث هنا أيضا يؤخذ من الجزء الأول من الجواب، فإن الحجية التي وردت في هذه الرواية لم تبين. الإمام عليه السلام، إذا ثبت هذا القول عن الإمام عليه السلام، فإنه لم يبين معنى كونها حجة عليهم عليهم السلام. وإذا لم يبين ولم تكن كلمة الحجية كلمة حجة صريحة في معنى من المعاني المحتملة، فإن لا يسعنا أن نحمل هذه الكلمة على معنى بخصوصه. غاية ما في الباب أن يقال إنها ظاهرة في هذا المعنى، والظهور أيضا ليس بحجة في إثبات الأمور المعرفية. على أن الرواية يشكل الجزم بأنها ظاهرة، خصوصا مع وجود احتمالات متعددة في معنى كونها حجة عليها السلام عليهم السلام. الحجة هو ما يصلح أن يحتج به، ما يصلح أن يحتج به العبد على الله، أي يعتذر به العبد أمام الله، وما يصلح أن يحتج الله به على العبد، أي يلزم العبد ويؤاخذه به. فاطمة عليها السلام من معاني حجيتها على الأئمة عليهم السلام أنها آية من آيات الله، آيات الله عظيمة، جميع خلق الله آيات لله، وفاطمة عليها السلام آيته الكبرى، فمن هذا الوجه هي حجة عليهم. فاطمة عليها السلام هي الواسطة في إيصال مصحف فاطمة إليهم عليهم السلام، فمن هذا الوجه هي حجة عليهم. فاطمة عليها السلام هي الواسطة في إيصال اللوح الأخضر إليهم عليهم السلام، من هذا الوجه هي حجة عليهم عليهم السلام. فإذا كلمة حجة، كون فاطمة عليها السلام حجة عليهم عليهم السلام، تحتمل معاني فلا يسعنا الجزم بواحد منها.
سؤال ورد عن الزهراء عليها السلام: خير للمرأة أن لا تعرف رجل ولا يعرفها رجل،
أن لا ترى الرجال ولا الرجال يروها.
فما حال هذه الرواية وكيف تقيمونها في عصرنا هذا، من حيث أن المرأة قادرة على التعلم والعمل وذلك لازمه أن تعرف الرجال ويعرفونها، مع لحاق ما ورد في العروة الوثقى في باب النكاح أنه من المستحب حبس المرأة وعدم خروجها إلا لضرورة؟
هذه مسألة فقهية ترجعون فيها إلى من تقلدون، والحكم الشرعي الذي نقلته ليس حكما إلزاميا. وأما ما ورد عن فاطمة عليها السلام فبيان لما هو خير وليس بيانا لما هو الواجب. من أراد أن يعمل بهذا فهو أنفع له وخير له، ومن لم يرد أن يعمل بهذا فلا يتعدى حدود الله. إذا ترك ما هو خير فلا يخرج إلى عن حدود الله. خير للمؤمن أن يصلي صلاة الليل، ولكن إذا ترك صلاة الليل فلا يترك فريضة من الفرائض اليومية، فلا يترك حدود الله في المحرمات، وهكذا.
السؤال: بما امتحن الله عز وجل السيدة الزهراء عليه السلام في الزيارة؟
نعم، يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة. هذا معنى معرفي أيضا، ما هو الامتحان الذي امتحنت فاطمة عليها السلام؟ لم يبين، هكذا ورد في الزيارة، نحن نقرأه كما ورد ونقصد ما قصده الإمام عليه السلام. الامتحان هو الاختبار، ولكن ما هو هذا الاختبار الذي اختبرته فاطمة عليها السلام؟ نحن لا ندري، ولكننا نعرف مما وقفنا عليه من سيرتها عليها السلام أنها قد اختبرت في دار الدنيا، اختبرت بما رأت من حال أبيها صلى الله عليه وآله، فقد أوذي وكسرت رباعيته وألقي عليه الأذى وهو ساجد، وهذا أعظم اختبار. صحيح أننا لعدم معرفتنا برسول الله صلى الله عليه وآله لا ننظر إلى هذه المسألة كما ننظر مثلا إلى قتل يحيى عليه السلام مثلا، ولكن هذا بسبب جهلنا. لو أنه كشف لنا الغطاء وعرفنا قدر رسول الله صلى الله عليه وآله حق معرفته لعرفنا أن مثل هذه الجرأة على رسول الله صلى الله عليه وآله تفوق قضية قتل يحيى، وهو نبي من الأنبياء لا نقلل من قدره، ولكن مثل هذه الجرأة التي يظنها الظان صغيرة هي أمر عظيم. وفاطمة عليها السلام اختبرت بمثل هذا الاختبار، واختبرت بإيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله في غير ما موضع، اختبرت في مواضع تعرض فيها رسول الله صلى الله عليه وآله لمحاولة الاغتيال مثل قضية الدباب، واختبرت بما أوذي رسول الله صلى الله عليه وآله وهو قريب عندها يأتي إلى القوم يخطب فيهم فيتلاسنون فيما بينهم ويترامون بالنعال، ورسول الله صلى الله عليه وآله فوق المنبر والقوم يتشاجرون فيما بينهم. هذا اختبار لفاطمة عليها السلام. اختبرت يوم ذهاب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الحج بعد صلح الحديبية، لما أمر القوم أن يقوموا ويحلقوا ثم ينحروا، ورسول الله صلى الله عليه وآله ينظر في وجوههم يقول لهم قوموا ثم احلقوا وانحروا، فما قام منهم رجل، وهؤلاء الذين هم أصحابه الذين يذهبون معه إلى القتال لم يقم منهم أحد. هذا اختبار اختبرته فاطمة عليها السلام، هذا في حياة رسول الله. اختبرت يوم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالدوات والكتف ليكتب للأمة كتابا لا تضل بعدها أبدا، فقالوا هجر رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا اختبار، هذه مصيبة. ربما نحن لا ندرك هذه المصيبة، لكن فاطمة التي تعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وآله تعرف قدر هذه المصيبة. ابن عباس لما كان يعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وآله عرف هذه المصيبة، وهم أي القوم رووا عن ابن عباس أنه قال الرزية كل الرزية، وبكى حتى بل دمعه الحصى. إذن هذه مصيبة عظيمة، المصيبة اختبار. فاطمة عليها السلام اختبرت هذا الاختبار في حياة رسول الله بعد رحلة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى. الاختبار لم يتوقف. أوذيت فاطمة، أوذيت في اغتصاب حق إمام الأمة أمير المؤمنين عليه السلام، أوذيت في منعها من البكاء على رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى غير ذلك مما لا يطيق القلب تعداده مما لحق فاطمة عليها السلام بعد رحلة رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذه كلها اختبارات، هذا ما عرفناه. توجد اختبارات لم نعرفها؟ نعم توجد. ما هو مقصود الإمام من أنها الممتحنة التي امتحنها الله قبل أن يخلقها فوجدها صابرة؟ هل هو الإشارة إلى هذه الاختبارات أو الإشارة إلى اختبارات غير هذه؟ لا نعلم، لم يبينه الإمام عليه السلام، فنقول لا نعلم.
توجد رواية في البحار في قصة دعاء النور الذي علمته الزهراء عليه السلام لسلمان رضوان الله عليه، حيث دخل عليها ووصفها قائلا فإذا هي جالسة وعليها قطع عباء، إذا خمرت رأسها تجلى ساقها، وإذا غطت ساقها انكشف رأسها. فما حال هذه الرواية؟ وإن كانت غير صحيحة فهل هي موضوعة في البحار؟ وإن كان غير ذلك فكيف ينقلها العلامة المجلسي؟
الرواية غير معتمدة، ولكن أن نقول إنها غير صحيحة يعني موضوعة هذا يحتاج إلى دليل. لعل الذي يدعي أنها موضوعة يقول إن سلمان ما كان له أن ينظر مثلا إلى ساقي فاطمة عليها السلام، لأنه عمل محرم سواء كان لفاطمة أو لغيرها من النساء. سلمان لا يحتمل في حقه ذلك، لأنه الورع التقي المتدين الملتزم الذي لا يتعدى حدود الله، فكيف إذن ينظر إلى ساق امرأة أجنبية؟ فهذه الرواية إذن موضوعة لأنها تنسب إلى سلمان عملا محرما. والجواب إنه ليس في الرواية تصريح بأن سلمان نظر، وإنما سلمان أخبر أن عباءة فاطمة على هذا الحال، وأما كيف عرف ذلك فلعله عرفه مثلا من بعض نسائه، من امرأة أخبرته. فهذا إذن ليس مما يعتمد عليه في الجزم بكون الرواية موضوعة. وإذا كانت الرواية تحتمل الصحة ولا جزم بأنها موضوعة، ليس فيها ما يفيد اليقين بأنها موضوعة، فحينئذ لا مسوغ لأن نقول إنه لا يجوز لصاحب البحار مثلا أن ينقلها. هذا من جانب. ومن جانب آخر، فإن العلماء ربما نقلوا الرواية وإن كانوا يعلمون أنها موضوعة لأسباب، منها حرصهم على جمع جميع ما وصل إليهم. المحدثون مسؤوليتهم جمع الروايات التي وصلت إليهم، والمحققون مسؤوليتهم النظر في هذه الروايات وتمحيصها. فإذا كل ميسر لما خلق له. هذا محدث، صاحب البحار محدث، مسؤوليته كمحدث أن يجمع الروايات التي وصلت إليه وينقلها إلى الجيل الذي يليه. المحققون ينظرون في هذه الروايات ويدرسونها ويبينون الصحيح منها من غيره.
ورد في خطبة الزهراء عليها السلام قولها: من تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم. هل يصح الاستدلال في هذا النص كدليل لكون الزهراء عليه السلام هي الابنة الوحيدة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله؟
فاطمة عليها السلام هل لها أخوات من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أو إن ما نسب، أي البنات اللاتي نسبن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، لسنا أخوات لفاطمة عليها السلام، وإنما هن ربائب لرسول الله. فهل غير فاطمة ممن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بنات أم ربائب؟ هذه مسألة تاريخية، وهذه المسألة مختلف فيها. وسؤالكم عن هذا الدليل بالخصوص، الأدلة لهذا الفريق أكثر من هذا ولهذا الفريق أكثر من هذا، يعني يوجد لهذا القول أدلة وللقول الآخر أدلة. وأما المعتمد من هذا وأنه هل له صلى الله عليه وآله بنات غير فاطمة عليها السلام أو لا، فهذا لسنا نريد الخوض فيه الآن. وأما الدليل الذي ذكرتموه فإنه لا يرقى إلى مستوى الإثبات، هذا وحده ليس مثبتا، لأنها صلوات الله وسلامه عليها تخاطب جماعة حاضرين، والجماعة الحاضرين لم يكن فيهم من تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. البنتان اللتان تنسبان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قبضتا قبل هذه الخطبة. فإذا حتى لو كان يوجد لرسول الله صلى الله عليه وآله بنات غير فاطمة، يصح أن تقول تجدوه أبي دون نسائكم.
شيخنا، ألا يعتبر من الظلم العظيم يعني رسول الله بهكذا شهرة، يعني تعبير بعد يمكن مسامح في شهرة، ولا يعرف له بنات إلا من يختلف في بناته، يعتبر ظلم يعني؟
وما المحذور في أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد ظلم؟ يعني هذا ليس الأمر الوحيد الذي لم يبين من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله. مثلا في أي يوم لحق رسول الله صلى الله عليه وآله بالرفيق الأعلى؟ الأمة الإسلامية اختلفوا في تحديد اليوم من أيام الأسبوع، وفي تحديد تاريخه من أيام الشهر، السنة الأمر فيها هيا. إذن يوجد اختلاف في أعظم حدث شهدته الأمة الإسلامية وهو رحلة النبي صلى الله عليه وآله، فالاختلاف في غيره دونه وأهون منه.
هل كانت مطالبة السيدة الزهراء عليه السلام بحقها في بدر لأجل المال فقط وهي مثال الزهد، أم كانت هدفا وسببا لأمور وحقوق أخرى؟
فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله ليس فقط المربي لفاطمة، ليس فقط الذي علمها القيم وغرس في نفسها المبادئ وعلمها الزهد في الدنيا وحسب، ليس هذا وحسب، بل إنه صلى الله عليه وآله وصفها بأنها بضعته، فاطمة بضعة مني. ومن يحتمل في حق فاطمة عليها السلام أنها تطالب بالمال رغبة في حطام الدنيا، فإنه يصف رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك لأنها بضعة منه. هو صلى الله عليه وآله وصفها بأنها سيدة نساء أهل الجنة، لو كانت تسعى وراء حطام الدنيا لما استحقت هذا الوصف، إلا أن يقول قائل إنه صلى الله عليه وآله وصفها بذلك لشدة محبته لها لأنها ابنته، فهو ينطق عن الهوى والعياذ بالله، فهذا خارج عن ربقة الإسلام. وأما أهل الإسلام فيقرون بأن رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينطق عن الهوى، وإذا كان وصفها بأنها سيدة نساء أهل الجنة فإنما وصفها بذلك لأنها أهل ولأنها تستحق هذا الوصف. ومن كان متهالكا على حطام الدنيا حتى يبلغ به الأمر أن يخرج على إمامه وأن يخاصم إمامه الذي لو لم يبايعه لقي الله ولا حجة له كما في رواياتهم، ولقي ومات ميتة جاهلية كما في رواياتهم، من كان هذا حاله لا يستحق أن يكون سيد رجال أهل الجنة ولا سيدة نساء أهل الجنة. ففاطمة عليها السلام لم تطالب بنحلتها طمعا فيما تمثله كما تقولون، هذه النحلة من قيمة مالية. إذن لماذا طالبت؟ هذا مال، لماذا تطالب به فاطمة عليها السلام؟ هذا سؤال عن سبب فعل فاطمة. فاطمة عليها السلام معصومة، أنت إذا نظرت إلى فعل أخيك فإنه قد تخفى عليك الحكمة في فعله، فكيف بالمعصوم وحكمته أعظم وأجل من حكمة سائر الناس؟ إذن لا يسعنا أن نقول طالبت فاطمة بالمال عليها السلام لكذا، وإنما يسعنا أن نبين فوائد هذه المطالبة. ما هي فوائد مطالبة فاطمة عليها السلام بالمال؟ هنا نذكر فائدتين. الفائدة الأولى بينها العالم الرباني الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله قال من فوائد مطالبة فاطمة عليها السلام بحقها أن تبين للأمة أن من يضيع حق بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فهو أولى بأن يضيع حقوق سائر المسلمين. هذه فيها غموض، هذه المسألة، هل يوجد في بلاد الإسلام من هو أعظم حرمة من فاطمة عليها السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لا يوجد أعظم من أمير المؤمنين الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله أنت مني وأنا منك، هذا في الصحيحين، في أول صحيح البخاري في باب فضائل علي عليه السلام مناقب علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله أنت مني وأنا منك، هذا في صحيح البخاري. مع ذلك أمير المؤمنين عليه السلام ما كانت له في عيون المسلمين الحرمة التي كانت لفاطمة عليها السلام. هذا ليس كلامي وليس كلام الشيعة، هذا كلام عائشة الذي رواه البخاري في صحيحه. روى البخاري في صحيحه عن عائشة أنها قالت وكان لعلي وجه من الناس حياة فاطمة، يعني كان الناس يتهيبون عليا رعاية لفاطمة. المسلمون يقيمون الوزن العظيم لعلي رعاية لفاطمة، فكيف بفاطمة؟ فإذا لا يوجد في بلاد الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله من هو أعظم حرمة عندهم من فاطمة، ومع ذلك أضيع حقها. هذه فائدة واضحة أو ليست بواضحة؟ هذه الفائدة التي بينها الشيخ الوحيد حفظه الله، تجدونها في مقدمة في أصول الدين. الفائدة الثانية التي بينها السيد الشهيد الصدر رحمه الله السيد محمد باقر، وتجدونها في كتاب فدك في التاريخ، قال رحمه الله إن عليا عليه السلام لما أخذ حقه واغتصبت الإمامة منه صار بذلك من المعارضة، والمعارضة لا تقوم إلا بوجود المنابع المالية التي تؤهل المعارض من تجميع الأتباع. فإذا فاطمة عليها السلام لما طالبت بفدك طالبت بالإمامة، لأنها طالبت بما يقوي عليا عليه السلام في أخذ حقه واسترجاعه، فإذا هي تريد حفظ الإمامة. ولأجل هذا ورد عن الإمام الرضا عليه السلام لعله يعني رحمه الله استشهد أيضا بهذا الشاهد، لأن عهدي بكلام السيد رحمه الله بعيد جدا. ورد عن الإمام الرضا عليه السلام أنه لما أرجعت فدك المأمون بعد أن جعل الإمام الرضا عليه السلام ولي عهده رد فدك إلى الإمام الرضا، فجاء بعض الشيعة فرحا أصبح وجه الزمان قد ضحك برد مأمون هاشم فداك، فأشار له الإمام عليه السلام أن لا تفرح، لم لأن فدك ليست تلك القطعة من الأرض، بل فدك هي جميع بلاد الإسلام، يعني فدك هي الإمامة. الإمامة إذا أخذت وردت إلينا تلك الأرض لا فائدة. إذن مطالبة فاطمة عليها السلام بفدك ليست طمعا في المال، كيف وهي صلوات الله وسلامه عليها زيادة على كونها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله التي رباها فأحسن تربيتها ووصفها أنها سيدة نساء العالمين، تعلم أنها أول أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله لحوقا به، فإذن هي تعلم أنها لا تبقى في هذه الدنيا مدة طويلة حتى تطالب بالمال من أجل أن تتمتع بهذا المال في هذه الدنيا، كيف وهمهم ليس هذه الدنيا. هذه بعض الفوائد. هل الفوائد محصورة فيما ذكره هذان العالمان الجليلان؟ ليس الأمر كذلك. هاتان فائدتان.
أحسنتم. هل الخطبة الفدكية مورد لاستنباط الأحكام الشرعية من قبل الفقيه المجتهد؟
لا أعلم حكما شرعيا لا مأخذ له إلا هذه الخطبة، ولكن هذه الخطبة مشتملة على مضامين عالية، وهي في سبكها شواهد على صدورها عنها صلوات الله وسلامه عليها.
ما معنى ما ورد في الرواية وعلى معرفتها دارت القرون الأولى؟
لا أعلم.
ماذا يفهم من أن السيدة الزهراء سلام الله عليها هي ليلة القدر؟
هل هذا النص وارد في رواية معتمدة حتى نفسره، أو هو تعبير منكم؟ الآن لا يحضرني أن رواية عبرت بهذا التعبير حتى أتكلم في ما يمكن أن يفسر به هذا التعبير.
ورد ما مضمونه لولا علي لم يوجد كفء لفاطمة آدم فمن دونه، هل نستدل بهذه الرواية على أفضلية الزهراء عليه السلام على الأنبياء؟
نعم، هذه الرواية ظاهرة الدلالة في ذلك، بل إن قوله صلى الله عليه وآله فاطمة بضعة مني أيضا يدل على ذلك.
لماذا اختصت العناية الغيبية بتكوين السيدة الزهراء عليه السلام روحا وجسدا؟ ما السر بالعناية الغيبية للسيدة الزهراء عليه السلام؟
أنت ذكرت الجواب، أنت تقول ما السر؟ إذا كان سرا كيف أعرفه؟ نحن إذا عرفنا ظاهرا من الحياة الدنيا هذا مبلغ علمنا، فكيف بالأسرار؟ هذا الأسرار لأهلها.
ما الدليل على أن بعض رسولنا صلى الله عليه وآله أفضل من الأنبياء؟
نعم، هذا من القضايا التي قياساتها معها رسول الله صلى الله عليه وآله، بعضه خير من الأنبياء وهذا لا يحتاج إلى بيان. نعم.
ورد في زيارتها وسللت منها أنوار العلم وأرخيت دونها حجاب النبوة.
نعم.
المعاني المحترمة أرخيت دونها حجاب النبوة.
يحتمل أن ذلك ناظر إلى أنها تستحق النبوة ولكنها لم تعطى، ويحتمل أن يكون هذا ناظرا إلى أنه يعني أن من جاء من ذريتها من الأئمة أهل للنبوة، إلا أن حكمة الله سبحانه قد اقتضت أن تختم النبوة بخاتم النبيين صلى الله عليه وآله، فلذلك لم تكن النبوة لذريتها وإن استحقوا. لا ندري، يحتمل ويحتمل معاني أخرى.
ما المراد بمصحف فاطمة عليه السلام؟
ورد في بيان المقصود بمصحف فاطمة روايات متعددة، وأنا أذكر ما جاء في الرواية الصحيحة أن فاطمة عليها السلام بعد رحلة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى حزنت حزنا شديدا، فكان جبريل عليه السلام يأتي إليها ليسليها، فيذكر لها ما يجري في الأيام القادمة على أولادها، فيبين لها ما يجري عليهم من المصائب، وكانت تدون ذلك تمليه على علي عليه السلام في مصحفا تمليه، فاجتمع من هذا الإملاء كتاب. كلمة مصحف في زماننا هذا إذا وضعت بجانبها يساوي، تضع بجانب هذه الكلمة كتاب. مصحف في اللغة تساوي كتاب في زماننا، ولكن كلمة مصحف في زماننا صارت ظاهرة في القرآن الكريم، وهي ليست كذلك في اللغة. في اللغة المصحف هو كل كتاب يسمى مصحفا لأنه مؤلف من صحف ويصحف. فمصحف فاطمة أي كتاب فاطمة. كتاب فاطمة كتاب جمع الأخبار التي بينت ما يجري على أولاد فاطمة عليها السلام، وكان ذلك من إملاء فاطمة على أمير المؤمنين عليه السلام. جبريل عليه السلام قد تقول إن جبريل لا يأتي إلا بوحي. الجواب الأمر ليس كذلك، بل إن جبريل كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وما كان يأتي بوحي، كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يحدث رسول الله من عنده. فكان جبريل مثلا كان يسأله رسول الله صلى الله عليه وآله ويجيب جبريل، وهذا حتى عند القوم، مثلا عندهم أن جبريل قال لرسول الله صلى الله عليه وآله بشر أمتك من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وكثير من الروايات ينقلونها عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه خاطب جبريل فأجابه جبريل، أو أن جبريل ابتدأه بخطاب. فليس كل ما يأتي به جبريل هو وحي نبوة، هذا من جانب في رواياتهم. كما إن مجيئه عليه السلام لا ينحصر بالأنبياء، فقد جاء جبريل إلى مريم، ومريم وإن اختلفوا فيها، يعني بعضهم قال إنها نبية ولكن بعضهم قال إنها ليست نبية، ونحن عندنا ليست نبية، وجبريل جاءها. فجبريل ليس مجيئه خاصا بالأنبياء، وليس كل ما جاء به جبريل هو وحي نبوة. فمجيء جبريل لفاطمة عليها السلام ليس منكرا، ولا يستلزم أن تكون نبية، كما لا يستلزم أن يكون الكتاب الذي جمعته فاطمة عليها السلام مما جاء به جبريل أن يكون وحي نبوة. فمصحف فاطمة هو كتاب فاطمة الذي جاءت به أو الذي أملته على أمير المؤمنين عليه السلام. نحن نائمون تصورون
المجال مفتوح من جميع هذه الأسئلة وردت، ومن يريد أن يداخل أو يناقش فالمجال مفتوح.
هذه الصور التي صورتم ليست للنشر، أنا أعتذر من الأخوة، طلبت منهم كرسيا غير هذا، لا بأس. الآن
سؤال.
نعم.
هل ما فعله القوم من هجوم على دار السيدة الزهراء عليه السلام كان مخططا له؟
ابن تيمية يقول غاية ما هناك أنهم، يعني أن أبا بكر كبس بيت فاطمة، يعني قام بمداهمة، ماذا تسمونها؟ هجوم مباغت، مداهمة، داهموا بيت الزهرة. لماذا؟ ابن تيمية يذكر وجها، دعك من الشيعة، يقول لأنه من حرص أبي بكر على أموال المسلمين، هو المسؤول أمام الله على أموال المسلمين، فمن حرص أبي بكر على أموال المسلمين كبس بيت فاطمة لينظر إن كان يوجد في بيتها مال للمسلمين، حتى لا تذهب فاطمة وتخفي المال إذا طرق الباب وقال أنا أبو بكر نريد أن نفتش بيتكم إن كان يوجد مال للمسلمين فيه، أن تذهب فاطمة فتحفر حفرة مثلا وتخفي المال، مال الله، مال المسلمين. ماذا تقولون؟ عذرا؟ هكذا يقول ابن هذا ليس كلام الشيعة، لا الرواية رواية الشيعة ولا التفسير تفسير الشيعة، وأما نحن فنقول لا تعليق.
السؤال: هل يجوز الاعتقاد بأن الصديقة الزهراء عليه السلام تحضر بنفسها في آن واحد في مجالس متعددة؟
هذا يعني هل شك في إمكان هذا؟ من الشك في قدرة الله أنه يمكنها، أو من الشك في ماذا؟ تارة تسأل هل يوجد دليل على هذا أو لا يوجد دليل، هذا سؤال، سؤال إثباتي. تارة تسأل هل يمكن هذا أو لا يمكن، إذا قلت هل يمكن أو لا يمكن أنت تشكك في قدرة من؟ فاطمة عليها السلام؟ فاطمة لا حول لها ولا قوة إلا بالله، كما إنها لا حول لها ولا قوة، ملك الموت أيضا لا حول له ولا قوة إلا بالله، فكيف يموت رجلان في الدنيا في آن واحد؟ وكل بكم ملك الموت. إذن إذا كنت تستعصي فهم أن تحضر فاطمة عليها السلام في مجالس عزاء أولادها مثلا، فأنت عندك مشكلة مع الدين، لأنك تستعصي فهم حضور ملك الموت في أكثر من مكان. يوجد رجل في مشرق الأرض يموت ورجل في مغربها، يموتان في آن واحد، كيف يمكن؟ إذا تمكنت من فهم هذا تتمكن من فهم ذاك، الأمر ليس بالصعب.
ما ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام أن فاطمة صديقة شهيدة، ما معنى الشهادة هنا؟
ظاهر الشهادة الشهيد هو من يقتل في سبيل الله، ظاهر الشهادة أنها قتلت في سبيل الله. هذا الظهور قد تقول كيف تستند إلى ظهور في مسألة معرفية؟ نقول هذا الظهور ليس وحده، وإنما توجد شواهد وقرائن تدل عليه، وليس اعتمادا على الظهور، بل اعتماد على ما يجتمع من الظهور والقرائن. وقد بينا في مناسبات متعددة أن الإنسان قد يقوم عنده دليل ظني، ولكن توجد قرائن تعززه وتؤكد دلالته، فيصير بهذا يقينيا أو مفيدا للوثوق والإطمئنان. وأما بيان ذلك فالتمسوه من موضع آخر، هذه لا يسعنا أن نشرحها في كل مقام. إذن هذه الرواية تتضمن ظاهرا في أن فاطمة عليها السلام قتلت في سبيل الله، وهذا الظاهر يعززه القرائن والشواهد التي وردت في مصادر غير الشيعة والتي وردت في مصادر الشيعة. نعم.
لا تكون شهودة على العباد،
تقصدون أنها شاهدة ليكون شهيدا عليكم، هذا محتمل، ولكن هذا يحتاج إلى التعدية بعلى. وأما إذا لم يعد بعلى وقيل هذا شهيد، فإن ظاهره أنه قتل في سبيل الله. نعم، إذا عديت بعلى قيل هي شهيدة على الناس أو هي شهيدة على الأمة، فهذا ظاهر في أنها شاهدة على الأمة، ولكن الذي في الرواية لم يعد بعلى السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة.
بالنسبة لي هذه الأسئلة التي وردت المجال مفتوح لمن يريد أن يسأل. السلام عليكم.
عليكم السلام وأجوركم.
شيخنا، علاقة العقيدة بالتصديق بمظلومية السيدة الزهراء، هذا الجزء الأول. الجزء الثاني، في بعض يرى أنه الجزئيات من المظلومية لم تثبت لديه، لم ينكرها ولكن لم تثبت لديه، وقيمة الدنيا عليه ومن في الوسط الشيء يعني بدون مؤكد تدار التفاصيل بدون ذكر.
أما علاقة مظلومية فاطمة عليها السلام بالعقيدة، فلأن من عقيدتنا القول بإمامة أهل البيت عليهم السلام، وهذه العقيدة لها أدلة، منها من أدلتها ما يدل على أهلية أهل البيت عليهم السلام للإمامة، ومن أدلتها ما يدل على تعيين النبي صلى الله عليه وآله لهم أئمة على المؤمنين، ومن أدلتها عدم أهلية غير أهل البيت عليهم السلام للإمامة ممن تقدمهم. فمظلومية فاطمة عليها السلام تدل على الإمامة من الوجه الثالث، لأنها تدل على أن من يظلمها ليس أهلاً لأن يكون إماماً للمسلمين. إذن ظلامة فاطمة عليها السلام دليل على الإمامة. هذا جواب سؤالكم الأول. وأما سؤالكم الثاني، أن من أنكر بعض ظلامات فاطمة عليها السلام فما هو حكمه؟ هذا سؤال فقهي ترجعون فيه إلى من تقلدون. وأما قولكم أقيمت الدنيا عليه، ف فهذا تعبير لا أدري من المقصود به. إن كنتم تريدون أن الحوزات العلمية أقامت عليه الدنيا، فالحوزات العلمية أسست لأجل تشخيص الوظيفة الشرعية ولأجل حماية الدين. فإذا كانوا لا يعرفون الحكم الشرعي ولا يحسنون حماية الدين فلتغلق الحوزات العلمية. وإن كنتم تثقون أنهم يعرفون وظيفتهم الشرعية فعليكم أن تسمعوا لهم وأن تقبلوا منهم. إذا أقاموا الدنيا على أحد فلا يقيمون الدنيا اعتباطا وجزافا وليس اتباعا للهوى. من تشك أنه في قوله متبع لهواه لا تتبعه، ولكن اتبع من تثق بأنه كما جاء في الرواية مخالف على هواه مطيع لأمر مولاه. من كان من العلماء هذا شأنه وبين لك حال أحد من الناس فعليك أن تسمع منه. نعم.
مولانا الزهراء عليه السلام في تفاصيلها مثلا عفوا كسر الضلع وما شابه، هل يوجد رواية صريحة بذلك غير ضعيفة أو أنه هو المشهور بين الشيعة؟
الحديث عن تفاصيل الظلامات بصفة عامة، إذا أريد إحياء ظلامة فإن ذلك يكون بنقل ما جاء فيها في هذه الظلامة على اختلاف درجاته في مستوى الإثبات والحجية في كل واحدة من جزئياته. الذي تثبت به إمامة أهل البيت عليهم السلام أو تبطل به إمامة من تقدم عليهم هو أصل ظلامة فاطمة عليها السلام، هذا المقدار يثبت بالمجموع. وإذا كان يثبت بالمجموع فعليك أنت باعتبارك أحد أفراد هذه الأمة أن تنقل إلى من يأتي بعدك كل ما أورث اليقين لك. والذي أورث لك اليقين ليس الرواية الصحيحة وحدها بل المجموع، لأن الرواية الضعيفة تشهد للرواية الصحيحة. فإذا لابد لك من تحمل هذه الأمانة وأن تنقل إلى من يأتي بعدك كل ما أورث اليقين لك، فكل ما وصل إليك تنقله إلى من يأتي بعدك ليحصل له اليقين كما حصل لك اليقين من نفس هذه المناشئ. ولولا هذا لضاعت كثير من الحقائق المتواترة. الحقائق المتواترة لا تكون أي لا تثبت إلا بهذا النحو. وقد مثلنا في مناسبة التواتر بالطعام المشبع، فإن إفادة الأخبار الكثيرة لليقين كإفادة الأطعمة الكثيرة للشبع. فلو قدم لك إناء فيه تفاحة وموزة وخوخة وعشر تمرات، نقول تمرة لا وعشر تمرات وغير ذلك من الأطعمة، فنظرت إلى هذا الطعام فقلت لو أني أكلت التفاحة وحدها لم أشبع وأنا أريد أن أشبع فسأتركها، ثم تنظر إلى الموزة تقول لو أكلت الموزة وحدها فلن أشبع إذن لن آكلها، تنظر إلى التمر تقول لو أكلت التمر وحده لن أشبع فلن آكله، لأني أريد من الأكل تحصيل الشبع وكل واحد من هذه لا يحقق الغاية إذن سوف أترك كل واحد منها، فالنتيجة يموت جوعا. ولكنه لو أنه نظر بعقل فقال صحيح كل واحد من هذه لا يحصل الشبع ولكن المجموع يحصل الشبع. فإذا أنا آكل الجميع، هذا طبعا نحن عددنا كثيرا، الإنسان يحتاج أقل لكي أحصل الغاية التي أنشدها. فإذا أنت تنظر إلى الخبر الذي يأتيك، يأتيك به الرجل الصادق الأمين، ويأتيك بخبر مشابه له من هو مجهول الحال، لا تعرف حاله، هل هو صادق كاذب، ويأتيك به الخبر ويأتيك به مخبر تظن أنه ليس بالثقة، ويأتيك به أي بنفس هذا الخبر مخبر كذاب، ولكن الجميع يورث اليقين، لأن اتفاق الجميع على اختلاق الخبر غير محتمل. هذا نظير معرفتكم بالبلاد البعيدة. أنا لم أرى طوكيو، ولكني أعلم أن في الدنيا بلدا تسمى طوكيو. عرفنا هذا من الأخبار الكثيرة التي جاء ببعضها المؤمن. لعلي إلى اليوم لم أسمع من أحد المؤمنين قال أنا ذهبت إلى طوكيو، إذن ليس في مصادري ثقة. يعني إذا كنت من السلفيين لابد أن أقول لا توجد هذه المدينة، لأنه لم ينقل لي رجل ثقة هذا. مصادري إما من المسلمين الذين لا أعرف حالهم، أو من غير المسلمين. لكن هل يشك أحد منكم في وجودها؟ لو أنه شكك أحد في وجودها لضحك منه الناس. وهكذا الحال بالنسبة إلى الأخبار الماضية عن ترى حاتم، هل نقل لك أصل وجود حاتم برواية صحيحة؟ أنا لم أقف على رواية صحيحة نقلت عن وجود حاتم الطائي، لم أقف. هل معنى هذا أني لم يثبت عندي وجود رجل اسمه حاتم؟ هذا فضلا عن كرمه، كرمه أيضا كذلك لم ينقل لي برواية صحيحة، ولكن نقل بروايات متعددة. هذه الروايات المتعددة إذا نظرت فيها جميعا لا أحتمل أن جميع الرواة قد اجتمعوا في سقيفة واتفقوا على اختلاق هذا الخبر، أو إن الصدفة شاءت أن يخطئ جميع الرواة فينقلون عن اسم رجل في الجاهلية له هذا الاسم، يبدأ بحرف الألف، الحرف الثاني هو يبدأ بحرف الحاء، الحرف الثاني هو الألف، والثالث هو التاء، والرابع هو الميم، وبهذه الصيغة يعني بهذه الهيئة، على هيئة فاعل ليس حاتم مثلا، وأن يكون هذا حاله، هذه صفته، أن يكون كريما، أن يكون من أهل الطيب، وأمثال ذلك. كل هؤلاء شاءت كما يقولون أبناء هذا الزمان، شاءت الصدف أن يخطئ الجميع ويتفقون على هذا الخطأ. هذا غير محتمل. يعني لو أن عاقلا قال هذا لضحك منه العقلاء. إذن من كثرة الأخبار يحصل لي اليقين أنه كان يوجد رجل وكان يسمى حاتم وكانت صفته كذا. هذا الأمر، هذا طريق يورث اليقين. هذا الطريق الذي يورث اليقين نسلكه في إثبات ظلامة فاطمة عليها السلام، وفي إثبات ظلامات أهل البيت عليهم السلام، كما نسلكه في سائر الحقائق التي نريد أن نثبتها. إذا أردنا أن نثبتها بالتواتر إنما نثبتها من هذا الطريق. فما الذي يميز هذه الحقيقة عن غيرها من الحقائق؟ لماذا تظلم هذه الحقيقة فيمنع فيها من سلوك الطريق الذي تسلكه العقلاء في سائر الحقائق؟
شيخنا أحسنت، والله سؤال عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة روح التي في الجنة، ما معنى الروح في هذا الموضوع؟
الروح، يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي لا أعلم. نعم، لعل الوجه في هذا الإطلاق هو أن الأم كما إنها من مزاياها التي تنفرد بها عن سائر الناس أنها هي التي تلد الولد، فإن من مزايا الأم أيضا أنها التي تحنو على ولدها حنوا لا يشبهه حنو أحد من الناس. الأم في العادة هي أرحم الناس بكل إنسان، أرحم الناس بكل إنسان في العادة. نقول لماذا في العادة؟ لأننا نريد أن نخرج الأنبياء والمعصومين، فإنهم أرحم من الأمهات. فهذا تعبير يظهر منه درجة حب فاطمة عليها السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله، ودرجة حنوها عليه صلى الله عليه وآله. وهذا أمر نقله الخاصة والعامة، هم نقلوا عن فاطمة عليها السلام أنها كانت ترقب رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ذهب في مكة وهي طفلة، كانت تراقبه إذا سجد فجاءوا بما يؤذيه ووضعوه على ظهره الشريف، يأتون بسلى الجزور يضعونه، كانت فاطمة عليها السلام تأتي فتسحب هذا عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا عمل الأم، هذه الرأفة والحنو والحنان هذا عمل الأم. هم ينقلون أن فاطمة عليها السلام هي التي عالجت جروح رسول الله صلى الله عليه وآله في الحرب، وهذا من الحنو والشفقة. ورسول الله صلى الله عليه وآله كيف عاملها؟ القوم ينقلون، دعك من روايات الشيعة، القوم ينقلون عن عائشة أنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني ليس مرة واحدة بل هذه طريقته، هذا دأبه وهذه سيرته وهذه سجيته، كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جاءت فاطمة قام إليها وقبلها وأخذ بيدها وأجلسها في مجلسه، وهذا لا يصنعه الإنسان إلا بأمه. هذه بعض وجوه أنها صلوات الله وسلامه عليها أم أبيها.
شيخنا، من باب ما يجري على الكل يجري على الجزء، ما يجري على الكل يجري على الجزء، فالسيدة صلى الله عليه جزء من رسول الله، فهل لها كل مقامات رسول الله صلى الله عليه وآله؟
رسول الله صلى الله عليه وآله نبي وهي ليست نبية، فهذا مستثنى، ما لم يقم الدليل على استثنائه هي شريكة معه في مرتبته عند الله سبحانه، إلا ما قام الدليل على استثنائه، وهذا ليس من كتب الشيعة، هذا معنى أنها بضعة منه، معنى كونها بضعة منه أنه أن لها ما له إلا ما قام الدليل على استثنائه كالنبوة مثلا وما يلحق بها.
ختاما نشكر سماحة الشيخ على هذه الإطلالة حول شخصية السيدة الزهراء عليها السلام، ونشكركم على هذا الحضور على هذا